أجمل حياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مشاهدينا الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بعون الله تبارك وتعالى ومدده، ومع لقاء مع حضراتكم جديد، وفي انتظار يوم سعيد ومبارك إن شاء الله. في الحلقة الماضية كان موضوعنا موضوعا عن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق والخليقة، وهو الصراع الدائر دائما بين الحق والباطل والخير والشر والنور والظلام. تكلمنا عن الفساد والمفسدين وعن أهل الصلاح والمصلحين، وتواكبا وتواصلا مع هذا الموضوع فإنا نتناول موضوعا جديدا اليوم له وشائج وله رحم بالموضوع السابق. موضوعنا اليوم أيها السادة الأحبة الفضلاء عن مسيرة الإسلام عبر الليالي والأيام، أو تستطيع أن تقول مسيرة الإسلام آلام وآمال. الحقيقة أنني اخترت هذا العنوان على اعتبار تأمل أو قل إطلالة سريعة على تاريخ الإسلام وأيام الإسلام، كيف حاطت بها الآلام من أول يوم، كيف كانت الصعاب والحروب دائرة على هذا الدين ولا يزال. لذلك فإني أستبشر مع تلك الحروب وهذا العداء المستمر، أستبشر ما وعد الله عز وجل به أولياءه. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فرغم زئير العواصف وفحيح الأفاعي وعواء الذئاب، إلا أن سفينة الله تجري. وكذلك ظل هذا الدين يتابع مسيرته بقوة ويرفع أعلامه، كلما بترت ساعد قامت سواعد، كلما جندلت هامة قامت هامات، كلما ادلهم خطب فرج الله خطوبا وأشرق فجر جديد. هذا وعد الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وانظر إلى لام التأكيد، ولينصرن الله من ينصره، لام التأكيد والنون، ولعلها لام القسم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. ولينصرن الله من ينصره. والدليل على أن هذا النصر متحقق وأن الذي وعد بالنصر لا يغلب قوله سبحانه وتعالى إن الله لقوي عزيز. فجاءت لام التأكيد هنا في جواب الخبر لتفيد تأكيدا إلى تأكيد. إذن أيها السادة أحبة الفضلاء، هذا وعد الله سبحانه وتعالى بنصر أوليائه، وأكد هذا الوعد بتلك المؤكدات. وقد صدق القائل الذي يقول إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا. فالذي جعل الحق بهذه المرارة جعل الحق أنصارا في كل زمان. إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا. وكما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وفوق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى الغرباء. وجاءت روايات بلغت 18 يعني كلها يعني فيها الصحيح والضعيف، ولكن أصح ما في الروايات في وصف هؤلاء الغرباء أنهم أناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، وفي رواية أنهم الذين يحيون سنتي ويعلمونها للناس. كذلك في رواية أخرى هم نزاع من القبائل. الشاهد من هذا الكلام أن الذين سيتولون القيام على هذا الدين في كل زمان نفر قليل، لكنهم صامدون، لكنهم ثابتون. وكما قال القائل يعني أن الحقائق أو الأمور العظيمة لا تنال براحة الجسد ولا تنال إلا بالتعب، والشهد لا يرى مشتاره يعني طالبه يجنيه إلا من نقيع الحنظلي. الشهد شيء الذي له طعام جميل، لا يعني قيل هو العسل. والشهد لا يرى مشتاره يعني طالبه يجنيه إلا من نقيع الحنظلي. لما أسلم عدي بن حاتم، وكان عدي هذا ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم، كان عدي ملكا من ملوك العرب. فلما أتى الإسلام بجحافله واجتاح يعني أرضا كثيرة من الجزيرة، فر عدي هذا أمام هذه الجنود، ولكنه طلب الأمان فأمن فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله رب العالمين. ففي يوم كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقصده بالخطاب ويقول له أن هناك فرقا بين الملك والنبوة، فإن النبوة تسير في الأرض مسير الشمس والليل والنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء، صنعاء دي جنوب اليمن، إلى بصرى بأرض الشام، بصرى غير البصرة، بصرى دي في العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ومن معه: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين سيتم وينتشر، حتى يسير الراكب من صنعاء في اليمن إلى بصرى بالشام لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. طبعا الكلام ده اتقال قدام عدي بن حاتم، وهو رجل خبير، رجل ملك وتولى الإمارة قبل ذلك، فتعجب. يعني حال الجزيرة كما هو معلوم لكل من سكنها وعاش فيها بل تولى حفظ الأمن فيه، يعني ده رجل خبير وعارف حال الناس وحال الجزيرة. فاضطراب الأمن في جزيرة العرب وكون السيف هو الحكم الترضى حكومته هذا أمر مشهور، يعني قانون الغاب وقانون الذئاب والاستيلاء ده هو الدستور، كما قال القائل: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو ده، أنا معهم حتى وإن كانوا ظلمة، هو ده القانون. فإزاي أنت يعني هذا الوعد من رسول الله بهذا الأمن حتى يسير الراكب من صنعاء إلى بصرى بالشام لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؟ طب وفين العصبيات وفين الجاهليات كما قال زهير أو غيره: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. فين العنطزة وفين الشدة دي كلها؟ تروح فين دي كلها؟ وفين إن الواحد منهم كان لغة السيف هي دي اللغة اللي بتتكلم وهي دي اللي كان متداولة بين الناس، حتى قال القائل: ومن لم يزد عن حوضه بسنانه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. هي كده، خد حقك بدراعك حتى ولو ما كانش حقك اصلا. فيعني وافضل من ذلك وصف الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين. الله عز وجل يقول: مغموسين في الضلال، مغمورين في الضلال، في ضلال مبين. والشاعر بيقول: فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. اليمين يعني القسم، بيقول لك الذي يقطع الحق ويأتي بالحق إما يمين تبر، وإما حرب، وإما جلاء. والحق فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار يعني حرب أو جلاء. المهم ان عدي لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، طب ازاي يا رسول الله بتقول الامن هيبقى سابغ على كل الجزيره، حتى الانسان الراكب يمشي مسافات ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى والذئب على غنمه. فقال في نفسه: ومن اين للنبي محمد بهذا الامن السابغ وهذه القوات التي تؤمن كل ارجاء الجزيره حتى يصير الراكب وحده لا يخاف الا الله والذئب على غنمه؟ الجزيرة ملأة بالوهاد والهضاب والنجاد والجبال، ويعني والكهوف والمغارات، يعني أمر برضو. وإلى الآن برضو يعني هي إلى الآن حفظ الأمن برضو في الجزيرة ليس بالسهل، ليس بالسهل. يمكن أرض مصر مثلا مسطحة، هناك بقى الشرفان مستخبية في الجبل ولا في سهل ولا في وادي، ولا يعني شيء مرعب برضو. ويعني وسبحان الله يعني هناك برضو انسان رغم صعوبة الامن هناك في هذه الاوطان الا انها باقامتها لشرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في الظاهر، لكنها تعلن راية الاسلام، فان الله عز وجل قد ضرب الامن وجعله سابغا على الجزيرة العربية. نسأل الله ان يمدها بمدده وان يحفظ لها امنها. فقال له: الجزيرة صعبة، صعب الامن فيها جدا يا رسول الله، كيف يكون ذلك؟ هو عمال بيتكلم ما بينه وبين نفسه ويقول: طب اقول للنبي ايه؟ يعني اين من اين ياتي بهذه القوات التي تؤمن كل ارجاء الجزيره؟ فقال: يا رسول الله يعني وعدت بالامن، واين دعار طيء؟ اين دعار طيء؟ الدعار يعني الفسقه، المجرمين، الطعن الطرق، والحراميه. ها الحراميه هيبقوا فين؟ والبلطجيه، ده البلطجية الواحد يبقى ماشي كده في سفر طلع عليه ومش عارف ايه والكلام المعروف ده، للاسف الكلام اللي ظهر وما كناش كنا نسمع عنه حتى رايناه. فقال له: اين دعار طيب؟ اللصوص وقطاع الطريق دول من يستطيع ان يؤدب هؤلاء؟ يعني انا كنت ملك قبل كده وعارف السكه دي كويس، وعارف هم بيعملوا ايه في الناس في الرايح واللي جاي والمسافر والمر، وكان واين دعار طيب يا رسول الله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه إلى أن هذا وعد الله. ظل هذا الوعد أمرا نظريا في عقل عدي بن حاتم حتى تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الأمن سابغا على كل جزيرة العرب. الشاهد اللي أنا عايز أوصله هو أن الإسلام من اللحظات الأولى تزأر حوله العواصف الشيطانية وتهدده الرعود الطاغوتية من أول يوم. العواصف الشيطانية تحيط به من كل جانب، والرعود الطاغوتية تحاول أن تهزه أو أن تحدث فيه زعزعة واضطرابا، تدمدم حوله الأراجيف الجاهلية بكل ما لها من صخب وضجيج وعجيج. ولم يستغرب النبي ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف من تلك العواصف الشيطانية ولا الرعود الطاغوتية ولا أراجيف الجاهلية ولا الصخب ولا الضجيج. كل الكلام ده ما عملوش أي حساب. ليه؟ أصل ورقة من أول ساعة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وقال: ليتني كنت معك إذ يخرجك قوم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لقيه جبريل في غار حراء ثم ضمه وقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ثم تلا عليه الآيات الأولى من سورة العلق. المهم رجع يعني ترتجف أوصاله صلى الله عليه وسلم أو أطرافه، فهو يعني خائف مما رأى، فطمأنته السيدة خديجة وسارت معه إلى ورقة بن نوفل حتى قص عليه ما رأى، فقال: قدوس قدوس، يعني هذا ملك، هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا ناموس الخير، ملك الخير، ليتني كنت معك إذ يخرجك قومك. طيب انت بتقول ناموس خير، يعني رجل يأتي بالخير، ملك يأتي بالخير، طب يخرجوني ليه؟ طب انا اجيب لهم الخير. المفروض يقابلوني بالترحاب والبشر ويشيلوني فوق راسهم بقى يعني، يعني الراجل يجيب لهم خير خير الله. فقالوا لا لا لا، هو الناس كده طبيعتها كده، الناس اعداء ما جهلوا. قال دي عاده قديمه مع كل الانبياء، محمد مش معاك انت واحد؟ اه. فقال لم ياتي احد بمثل الذي اتيت به الا عودي. هو دي طبيعه الناس في حربها لما ينفعها. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. انا كنت نفسي ليتني كنت فيها جزعا، جزعا يعني شاب فتي، حتى احنا نقول عن اللغه العاميه وادوات جدع يعني واد قوي. فبقول ليتني كنت فيها جزعا، كنت نفسي اقدر احمل سيف ودافع عنك. يا سلام، جئت بالخير كله يا محمد، ليتني كنت فيها جزعا، ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك. فقال النبي عجيب، او مخرجيهم؟ قال لم ياتي احد بمثل الذي اتيت به الا وزي. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر رب العالمين بيقول واذ يمكر بك، بيفكروا بقى بالايام النعمه القديمه ايام الهجره، قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يكتفوه يحبسوه او يقتلوك او يخرجوك. هو دي المكافاه، مكافاه الخير. اه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا من اللحظه الاولى الى هذا اللقاء والى هذه الحروب والى هذا التعنت من هؤلاء. فلذلك لم ترهبه تلك العواصف او الرعود او الاراجيف او الصخب والدجيج، ظل صلى الله عليه وسلم ثابتا رابط الجأش عنده من اليقين ما الله به عليم. تتزلزل الجبال ولا يتزلزل صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتاج إلى أن نعي هذا التاريخ، تاريخ الأمة من أول ما بدأت إلى الآن، وما مرت به من مراحل وما طرأ عليها من أشياء. وكما قال الشاعر الحكيم، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، وإذا فتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي. عايز تقرأ الحاضر؟ آه، تقرأ الحاضر بالمنظور، شوف اللي حصل إذا من إيه. هي الأيام التاريخ بيعيد نفسه، نفس اللي حصل زمان عمال بيحصل هو دلوقتي، وانت شايف الذئاب وتعوي من حولنا وتسمع بالصخب والضجيج في أجهزة الإعلام أو هنا أو هنا، ممن يزأر ضد الإسلام ويهدد أن الإسلام ده هيقطع الرقابي وهيجلد الظهور ويقطع الايادي. وانت عارف بقى يعني الجماعه المغنواتيه بقى، الجماعه اللي هم ايه اللي هم حملت الشنطه الثقافيه السمسره بتوع الغرب، النهارده عمالين طبعا بيصوتوا ويلطموا ويندبوا خايفين للاسلام يسيطر على الايه، يسيطر على مقاليد الامور. فنقول المهم ان التجارب والاحداث لنا فيها درس عظيم، اياك ان يغيب عنك التأسي بهذا الماضي. حتى في حياتنا العادية لما بنحب نحكم على الاشياء بنجيب القديم والجديد. يعني مثلا انت عايز مثلا تحكم مثلا على داعية، بتشوف تاريخه مثلا بدأ مع مين وتعلم على ادمين والف، كان منتمي لجماعة ايه ولا حزب ايه ولا طائفة ايه، وبعدين ما الذي طرأ عليه اشياء. تجيب التاريخ كده تقوم تاخد مجمل عن الشخصية كلها يعني. فكذلك الكاتب من الكتاب اذا اردت ان تحكم عليه تقرأ الكتب القديمة والكتب اللي بين ذلك والكتب المتأخرة، وتقول هو رجل في نمو ولا في تدهور ولا فين حتة بالظبط. فوعي التاريخ، تاريخ الامم وتاريخ الافراد درس عظيم وباب للفتح الكبير. لان يعني عندنا دلوقتي من سرعة يعني حركة الحياة ونبض الحياة كما يقولون، بتلاقي الانسان ساعات مش فاكر، مش قادر يجمع اللي فات واللي جاي. بقت كل حياتنا تيكاوي، يعني اخبارنا تيكاوي وكلامنا تيكاوي وخطبنا تيكاوي، حاجة كده كأن احنا بنقول يعني الناس كلها مغفلة مش تقدر تاخد بالها. انا قلت ايه زمان؟ ممكن اقول كلام زمان واصل اصول وقاعد قواعد، هوب راح جاي كل ده انا في لحظه ولقيت نفسي في الضد تمام. الاول كنت بقول منهج اهل السنه وعقيده اهل السنه وطريقه اهل السنه، ها؟ وبعدين بعد كده بص قالب قلبه ثانيه بقى منهج مثلا منهج المعتزله ولا العقلانيين ولا الخوارج ولا بتاع اشياء كده، ومفكر ناس مش تاخد بالها او مش هتحسب التاريخ. لا، التاريخ محسوب ومرصود. طب نشوف اتصال ان شاء الله ونرجع. ست ام يوسف، طيب الصوت يعلى شويه
السلام
ان شاء الله.
عليكم.
ايوه نعم، السلام عليكم.
انا صراحه انا كنت عايز اسال حضرتك سؤالين.
نعم.
اول حاجه انا يعني انا دلوقتي بنقل ان شاء الله باذن الله من شقه لشقه، وعندي حاجات فيها مثلا قران، فيها اسم الله، فيها ايات قرانيه، وانا مش في حاجه ليها، وفي نفس الوقت هي متقطعه يعني ما ينفعش اوديها مسجد او اوديها حته، فاعمل فيها ايه؟ احرقها ولا اجمعها كلها في حاجه وفي حافظه واحطها فين؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا كان زوجي اتفق مع معرض ان هو هيشتري منه ايه عربيه، كان المعرض ده وسيط يعني واحد حاطط عربيه فيه هيبيعها، فكان من المفترض ان المعرض هياخد مبلغ من البايع وهياخد مبلغ من الشاري. فجي البايع اتفق مع يعني اليوم اللي كان راح يخلص فيه زوجي راح ماجله وقال اجله اليوم تاني عشان ما يديش للمعرض حقه. فانا مش عارفه هل زوجي كده عليه اسم كان المفروض يدي حق المعرض؟ يعني دي تعتبر خيانه يعني للامانه، يرجع هو المبلغ للمعرض وملوش دعوه بالراجل التاني ولا ايه؟ جزاكم الله خير.
يعني حكايه المعرض انا ما فهمتهاش بصراحه، يعني يدخل المعرض، مش فاهم القضيه دي ايه. هو لو الانسان وعد بوعد ويعني المعرض كان وسيط ورضي بالوساطه ورضي بالسمسره الموجوده، ف يعني خلاص يبقى ده حق المعرض. ولو اتاخر شويه وصاحب المعرض وافق مفيش مشكله، يعني مفيش لا ظلم ولا حاجه. اما السؤال الاولاني، الانسان لو عنده كتب مثلا فيها كلام الله او حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الخيارين، بين خيارين، اما ان يدفن هذه الكتب ويعمق الدفن بس لا يدفنها في ممر الناس، في طريق الناس بتمشي فيه، يعني يختار ارض بعيده كده حته مهجوره مثلا ومفيش عليها رجل ويعمق ويدفن المصاحف دي، او والافضل انه يحرقها. وده تم كما فعل عثمان عليه السلام رضوان الله عليه في المصاحف التي كتبت يعني بلهجات العرب أخرى، فأراد أن يوحده مع لهجة قريش فعمق فأحرق هذه الكتب المصاحف، وكان ذلك بعض المستحبة، وهذا أفضل طريقة للتخلص من هذه الأوراق أو الكتب التي فيها اسم الله أو كلام الله سبحانه وتعالى. هي مسألة الحرق ويدوب بالورق كده ويتفرق خلاص إن شاء الله. نرجع نقول إذا النهاردة بتلاقي أشياء عجيبة، يعني ناس بتفكر ان احنا قاعدين مثلا اذا بتقولوا ايه شاربين حاجه كده مغيبه عقلنا، تلاقي واحد يطلع لك مثلا كده يقول لك اسفين يا ريس مثلا عندنا هنا، انا مش عارف اسفين على ايه، يقول لك الراجل عامل لنا حاجه وحشه. طيب يعني مش شايف البلاوي اللي في الدنيا كلها دي؟ مش شايف البلد كلها فيها ايه؟ يقول لك ده احنا مش شفناش الخير اللي على ايديه. قلت له ما انا عارف، ما هو بصماته الخيره هي موجوده في مستشفيات السرطان ومستشفيات الفشل الكلوي وفي الكبد وفي كل المصايب دي كلها، مش حاسس بيها انت طبعا. نقول اصله ما عداش على مصر. هو انت لو عديت على مصر وشفت الاسى اللي فيها تبقى تروح تتاسف له بقى زي ما انت عايز، وانت شايف البلاوي في كل مكان، اصله ما عداش على مصر فعلا، قاعد هو في الوهم بتاعه هناك. فانت بتشوف اشياء كده لا اروا تاريخ ولا اروا اي حاجه ولا حتى كلفوا نفسهم يدرسوا اي حاجه. جماعه تانيين لسه الان بيقول قصيت في صدام ومطلعينه شهيد وبتاعه وكلام زي كده. جماعه تانيين قالوا يعني الخوميني ده كان قائد المسيره الاسلاميه وهو صاحب اليقظه الاولى والثوره الاسلاميه الكبرى التي اتت بعدها بثورات. اخر حاجه بقى القذافي، تبص تلاقي ايه واحد بيعتبر القذافي ده باعث الامه وباعث النهضه والقوميه وهو ده اللي محافظ على التراث. انا مش عارف حافظ على التراث ولا التراب ولا الطوب ولا مش عارف ايه. المهم يعني بتسمع اشياء، يعني الواحد هم دول بقى اللي عايزين يعملوا زي ما بتقول ايه، لما واحد يحب يجيب له واحد خبل يقوم يقول له خلي بالك انت ماشي على السماء والارض فوقك، يقول له ازاي؟ يفضل لحد ما يقنعه ان هو فعلا هو دلوقتي اللي تحت دي السماء والارض هي اللي فوق، ويحصل له لوسه في مخه. كذلك الجماعه دول عايزين يطلعوا الجماعه دول كلهم على انهم قاده وعظماء وبتاع. فيعني اقول له انك لا تجني من الشوك العنب، لا تجني جنينه من هؤلاء. ايه اللي جنينه من صدام؟ ما هو بل وهي على العالم العربي هي مستمره في هنا في الكويت وفي العراق وفي كل مكان. وايه اللي جنينه من الثاني اللي موجود مع عندنا ده ولا في ولا القذافي ولا خلافه؟ ما هو البدايه باينه. فالشاهد ان الاسلام بيواجه سواء من رؤساء ولا سواء من افراد ولا سواء من خارجيين او داخلين. ده عداوات تلو عداوات من اول يوم بعث فيه النبي لحد دلوقتي واحنا عايشين في هذا الايه فئه. فللاسلام اعداء مرضوا على النفاق من شر اهل الارض. معاهم من الخطط للفتح بالاسلام ما الله به عليم. يعني احنا لو رجعنا للبدايه مثلا اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم تصدى له اربع قوى كلها يعني تألبت عليه وكلها اتحدت عليه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء. قوة خارجية وقوة داخلية، يعني مثلا عندك الفرس وعندك الروم وعندك اليهود والقبائل الوثنية ممثلة في قبائل الجزيرة العربية المشركة، يعني كل دول على الإسلام. وما كانش في حد مسلم على وجه الأرض إلا نفر يعني نزل يسير، كل العالم ضد الإسلام. والدليل على أن الإسلام كان شبه منعدم على وجه الأرض ساعة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وانت عشان تعرف قد إيه القلة القليلة المسلمة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لقصة سلمان الفارسي. هتجد الواحد تلو الواحد أحد أفراد على وجه الأرض. يجي الراهب يقول له شوف ليس على وجه الأرض أحد على هذا الدين غيري وغيره إلا فلان ابن فلان في قبيلة كذا في البلد الفلاني. ياه أمشي مسافات عشان ألاقي واحد مؤمن صح على دين عيسى عليه السلام. ده إيه هو كده. فبعث النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل الأرض فما قطعهم عربهم وجمعهم إلا في القليل يعني كل القليل دي بقايا من أهل الكتاب. لكن القوة الغالبة لمين؟ لأعداء الإسلام، لأعداء التوحيد. فقام الفرس والروم واليهود والعرب وغطفان وقريش الكل على حرب الاسلام. يعني الوثنية العربية كانت يمثلها بقى اهل الغشم من قريش وغطفان وبني المصطلق وبني حنيفة، كل هؤلاء يقاومون الاسلام ويحاربونه من اول يوم. بس قريش بقى كان لها قصب السبق في حرب الاسلام طبعا. ليه يعني اكتر من غطفان وبني المصطلق وبني حنيفة؟ لان الدعوة نشأت عندهم، فكانت هي بقى الرائدة في حرب الاسلام. يعني ايه تولت قريش الريادة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد فتح يعني ايه مكة وجدنا برضو لسه في اطراف في جيوب لسه مستخبية، ثقيف وهوازن وجدناهم برضو تربصون بالاسلام. وانت عارف غزوة حنين وما حدث فيه قبل الهجرة وحتى العام الـ13 للبعث، يعني 13 سنة أضاه النبي في الدعوة في مكة ما قدرش يصلي صلاة جمعة. واحد يقول لي هل النبي صلى الجمعة مرة في مكة قبل الهجرة؟ ما حصلش. وحتى صلاة الجماعة لا أذن لها، إنما كان لما يجتمعوا فين؟ في شعب أو في وادي أو في مغارة أو حتة بعيدة عشان ما يقدرش يرفع صوته بالصلاة، ما يقدرش يعلم بالصلاة لا جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا خلاف. الدعوة في مكة كانت مقيدة ومحاربة، يعني يستخفون بدينين. حتى ان قريش لما تسمع ان رجلا آمن اتجهت كلها اليه بالتعذيب والتنكيل. وانت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ياسر فإن وعدكم الجنة. 13 سنة لم تدخل قبيلة واحدة في الإسلام، انما هي افراد قليلة. وقريش لا زالت ترفع لواء العناد والحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وانت عارف الحرب كانت نفسية وكانت جسدية. شوف سمية ماذا حدث لها وكيف طعنت. الحرب النفسية على النبي صلى الله عليه وسلم بسبه صلى الله عليه وسلم، يقول مزمم، وسموا أصحابه بالصبأة، يعني الصابئ ده يعني المرتد الذين عابوا آلهتنا وسفهوا أحلامنا. حرب لها هدف. واحد يقول لي طب ده اللي احنا شفناه في المعتقلات اللي من دول اشد مما رآه يعني المسلمون الاول. يا سلام، كأن اللي انت شفته في المعتقلات ده اشد. لا والله، اللي شافه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد واشد. طب هو فين؟ ما سمعناش عنه غير يعني مجرد شد تعذيب كده لبلال وصهيب وجماعة دول. قالك لا، اصل من يعني من عفة الرواة المسلمون انهم ابوا ان ينقلوا ما قيل في النبي من سب وشتم من شعر او نثر في يسب النبي وآل النبي واصحاب النبي. فلذلك اندثر معظم كل ذلك او غالب كل ذلك مما لقاه المسلمون من اذى، كله اندثر. ما بقي إلا القليل، لأن كان يحمل السب الشديد المقزع لرسول الله ولأصحابه. إذا سب النبي وسب من معه وأوذوا إيذاء وضربوا وعذبوا، ومنهم من مات تحت التعذيب الشيء الكثير. المهم أن قريش ومن معها استخدمت كل أنواع الحرب، الحرب الاقتصادية والحرب النفسية والحرب الجسدية. وانت عارف الصحيفة المعروفة المشؤومة دي اللي هم صحيفة المقاطعة، علقوها في جوف الكعبة او علقوها على ظهر الكعبة، طربوا افخاذ وبطون قريش الا يصهروا بني هاشم والا يبيعوهم ولا يشتروا منه شيئا، وظلوا في هذا الحصار. حتى ان قيل ان سبب موت السيدة خديجة رضي الله عنها انها من شدة المرض الذي نزل بها من الهزال والضعف والجوع الذي اصابهم، حتى ماتت من شدة ما احاط بهم رضي الله عنها وارضاها ونفعنا بحبها الى يوم الدين. الشاهد ان ظلت الحرب مستمرة حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني في غزو بدر، حيث كانت بدرا بالفعل، هي سميت غزو بدر وهي بدر بالفعل، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. اذا الحرب استمرت، وبعدين نفاجأ بحرب جديدة من يمة ثانية. ايه؟ واحد اسمه مسيلمة بدأ يدعي النبوة، وطليحة الاسدي والاسود العنسي، وبعدين هي الرجالة بس هم الانبياء، يعني هو هيجي طليحة ومعاه مسيلمة والاسود العنسي انبياء، والنسوان يعني ما لهمش مكان؟ لا لهم مكان. فقامت سجاح قبل ما تتوب طبعا وقالت انا كمان نبية، ان كان عندكم نبي انا برضو نبية وما فيش حد احسن من حد، والبنت زي الولد ما هي زيادة عدد. فعشان كده الاخرى قالت لنا ايه انا برضو ايه انا نبي. المهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، حمل ابو بكر بقى التركة وهي ملأة يعني بالمسؤوليات وملأة بالاشياء الفخمة العظيمة، وواجه ظروفا عصيبة، تركة كبيرة تركها له النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا كبيرا. فوجد ان قبائل العرب او بعضها يكشر عن انيابه، تكشر عن انيابها وتبدأ بقى عايزين ايه، كل قبيلة تنعزل وكل واحدة بقى تعمل لها حكومة وتعمل لها حزب وطايفة، واحنا يعني ما يجيناش رئيس من خارجنا ولا يجينا حاكم ليس من من بيننا. وبعدين بدأوا كمان بقى في صورة بقى مظهر التمرد، منعوا الزكاة عن ابو بكر وقالوا نحن اطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فينا، فما لأبي بكر الصديق كيف يكون له حق عليه؟ وكانوا يرون أن الزكاة دي بمثابة الجزية، قالوا الجزية يدفعها الضعيف، يدفعها الضعيف ويدفعها يعني بذلة حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون، ونحن أصحاب قوة وليس بنا هزال وليس بنا كذا، بلا الزكاة بلا بتاع، كنا نأديها لرسول الله. دلوقتي خلاص انتهت الايه، انتهت المسألة. المهم أن ظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حركة ردة كبيرة جدا، ايشي انبياء يعني كذبة وايشي مشككين ومرجفين، كذلك منعت الزكاة كما قلنا، وتربص الاعداء من كل جانب وانتظروا الفرصة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة كان قد جهز جيش أسامة، أسامة بن زيد، لمقابلة الروم في غزوة مؤتة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يخرج أسامة بعد، فولي أبو بكر الصديق، فجاء عمر إليه وقال يا أبا بكر كيف يعني تولي أسامة وهناك من هو أسن منه، مشيخة الصحابة سيكون جنودا عند أسامة، أسامة 17 18 سنة، يعني الأول نشوف واحد غير أسامة، تاني حاجة بدل ما الجيش يطلع للخارج ويحارب الروم، طب ما يدخل في جيوب، مش جيوب بس، لا إلى قبائل العرب المتمردة والمرتدين دول ويحاربهم. يعني عمر يقول احنا بنأمن الداخل الأول وبعدين نطلع للروم اللي هم في الخارج، عشان ما نجيش مثلا نحارب نطلع بجيوشنا في الخارج ونغزى من الداخل تبقى مشكلة كبيرة. ده رأي عمر فلا ترسل جيشا للخارج وأنت غير آمن في الجزيرة يا أبا بكر. فيعني بيقول له المتنبئ والمنافقين أصبح لهم سطوة الآن ولهم صوت وسمع لهم أشياء يا أبا بكر. فبماذا رد أبو بكر على عمر؟ قال أنفذوا بعث أسامة. جيش أسامة لازم يطلع، وأسامة هو القائد، 17-18 سنة هو القائد. فعمر قال له طب بلاش أسامة، أنت عايز تطلع الجيش بره ماشي بس بلاش أسامة. قال أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. ثم قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أيوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزله أبو بكر ابن أبي قحافة يعزل اللي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول عمل أعمله أبطل هدي رسول الله وما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله لن يكون إلا ما اختاره النبي، لن يكون إلا أسامة. 17-18 سنة إن شاء الله ستكون الفتوح على دي. النظرة الصديقية هنا أعمق من نظرة الفاروق. يعني شوف أبو بكر الصديق رغم هدوئه إلا أنه كان عميق نظر، كان بعيد النظر. كانت فكرة أبو بكر إيه؟ قال لك إحنا لو ما خرجناش للعدو الخارجي في الروم وقابلناه هناك في مؤتة وانشغلنا بالعدو الداخلي هتبقى فرصة انهم يعملوا سندوتش ياكلونا كلنا. ليه؟ هقولك الجماعة دول الجبهة الداخلية عندهم مهترئة ضعيفة، معنى كده انهم ما يقدروش يخرجوا بره بلادهم، وعندهم من الهوان وعندهم من الضعف والتشتت ما جعلهم ينكفئون على ما هم فيه ويحاولون رأب الصدع الذي فيهم، فلننقض عليهم وننتهز الفرصة ونبيدهم ونأتي على آخره. فكان هذه النظرة من ذكر عظيمة، قال لا ده أنا لما أطلع برا حدودي وبرا بلدي وحارب اللي برا يقول بس ده هو مطمئن وآمن وهو الوضع في الداخل عنده هادئ وملك إيديه. ولذلك شوف من قوته كمان أنه مش بس يعني أمن الوطن، لا ده كمان بيهدد الأعداء الخارجيين، يبقى فعلا عنده من القوة ما يجعله يتقدم هذا التقدم، يبقى إرهاب للداخل، يبقى العدو الداخلي يقولك شوف من قوته راح يضرب اللي بره، والعدو الخارجي يقولك شوف من قوته أمن اللي في الداخل، ويبقى كده ضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. قالوا لا، يطلع بعث أسامة ويطلع جيش أسامة وهو ده اللي إيه وهو ده اللي هيقاتل. فالشاهد من الكلام إن أبو بكر كان أنفذ بصر من عمر. وانت عارف اللي يتتبع حروب الردة يجد فيها من القسوة والعنف، لان كان الذين ارتدوا بباعث الايه العصبية الجاهلية، فتجد حمية الجاهلية هي التي كانت تسود عندهم. كذلك وجدنا لخالد بن وليد امجاد وبطولات، وفعلا ظهرت بشارة النبي انه سيف الله، سيف الله المسلول، هذا فعلا استطاع ان يقطعهم اربا فما قامت لهم قائمة بعد ذلك. لان خالد ما وجدش جيوب او فلول، بالنسبة للفلول يقولك فلول النظام، لا خالد ما وجدش جيوب وفلول، ده خالد بن الوليد واجه قبائل، ده كان الجيش احيانا اللي بيلقى خالد يبلغ 10,000، لا شوف عندك المسيلمة الكذاب كان معاه 30,000. هل تتخيل 30,000 بدافع العصبية كانوا مع مسيلمة الكذاب، وواجههم خالد واستطاع ان يبطرهم جميعا، استطاع بفضل الله ان يستوصل شأفتهم ودنت الجزيرة كلها لراية لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ايام الاسلام كلها كانت ايام جهاد والنضال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاض 27 ما بين سرية وما بين غزوة وهو يقاتل صلى الله عليه وسلم ويقوم صلى الله عليه وسلم. ويعني كما قال القائل فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، عشان ما يجيش واحد بقى يقول لك الاسلام انتصر بالسيف وبتاع، اقول له لا، ده هو بدا الاول بالوعظ والعلم والتعليم واقامه الحجه. بس في اجساد وفي مواطن للداء لا يصلح معها الا البطر، لا يصلح معها الا البطر، يعني في عضو فاسد في الشجره او مكان فاسد فانت لازم تقصه، ما ينفعش معاها كده. فهو فتح اولا بالبلاغ وبالحجه وبالبيان، ثم بعد ذلك كانت هناك مواطن لابد ان تستأصل والا صار الفساد الكل فاحتاجنا الى السيف. فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية يعني نجد الاعداء بقى، العدو الثاني اذا كانت قريش، احنا قلنا هي تمرد بمراحل، والعرب تقلبوا على النبي، تقلبوا بعد دعوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. جه بقى في حياة النبي حتى كمان اليهود من الداخل والمنافقين والصليبيين، اشياء عظيمة جدا واجهت النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هو ده قدر، هو ده قدرنا، هو ده قدرنا، يعني حتى مع النبي ومع دعواته والانتصارات والانتصارات والاعداء برضه، والاعداء متربصين. يعني شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر كما شايته معنا، اليهود قعدوا ومتغاظين وقالوا انت لقيت اناس لا علم لهم بالحرب، لان كان يعني اللقاء معنا لترين الناس الذين يعرفون يعني خبر الحرب ويعلموك كيف يكون القتال يا محمد. شوف قد ايه بقى بيسربوا السم بتاعهم بالراحه كده، وفي نوع من انواع التهديد والوعيد، ويقول له ما تفرحش يعني وتنبسط، تقول ده انا بقيت مقاتل وبقيت شجاع وغلبت قريش، ده انت لقيت شط اعراب لا علم لهم بالحرب، لكن لو دخلتنا احنا بقى هتشوف يعني وجه تاني خالص. يعني طبعا هم ناس كدابه طبعا، ويعني ديدنهم الكذب في كل وقت. انا من ضمن الاشياء الطريفة يعني في كذب اليهود، ان يعني حرب العاشر من رمضان اللي هم برضو يسموها حرب اكتوبر، ان اي حاجة فيها اسلام وفيها شهور عربية عايزين ينفوها يعني. فبدل ما يقول لك حرب العاشر من رمضان، رمضان بقى والصيام والقرآن وبتاع، لا الغي دي خليها اكتوبر. ما انا مش عارف مين الحاج اكتوبر ده، المهم اكتوبر وخلاص. فالشاهد من كلام ان في حرب العاشر من رمضان، واثناء بقى موضوع اللي هو الحصار والدفرسوار والكلام ده كله والثغره والكلام ده كله، كانت القوات الدوليه موجوده وكان اليهود موجودين وكان المسلمون في الجانب الاخر، واللي كان يقدر يأسر التاني بقى كده. فطلع بالهدوم الداخليه اللي هو الشعار يعني اللي احنا بنسميها يعني شورت وفانيلا وكلام زي كده، وطلع النخله فوق عشان يجيب شط. فمعدي يعني بعض الجنود ومعهم ضابط اسرائيلي وما حسوش باللي فوق ده، لحد ما هو بدا نادى صرخ عليهم من فوق، اقف تروح مكانك محدش يتحرك، وحدفهم بالبلح اللي معاه. الا شوف هضرب، هيضرب بالبلح يعني، شوف المصيبه يعني لو ضرب بالبلح دي تبقى مشكله. وكل واحد منهم معاه يعني احدث الاسلحه معاه، وقدر ابو زباطه اللي فوق ده يثبتهم كلهم باللغه العام، واحد يقول يثبتهم هو ده شغال تبع، لا يثبتهم تثبيت، يوقفهم في مكانهم لحد قال لهم ولا واحد يتحرك، وارمي سلاحك ونزل. وهو عمال بياكل في البلح بتاعه على النخله لحد ما نزل تحت وخدهم كلهم صف واحد وشال السلاح لحد ما راح سلمهم وتعرف مكان كل الكتيبه اللي كانت مستخبيه وراه. فالشاهد هم بقى، لكن ساعه الكلام يقول لك ده احنا بنعمل ونخلي، ده محمد حرب، ده احنا في الحرب بقى حاجه عظيمه قوي اهو، واحنا شفناهم اهو. وحرب العاشر رمضان ديت فيها قصص ومعجزات، واللي حضرها يحكي لك اشياء يعني فعلا ترى نصر الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرنا الله من ينصره فعلا. ف وده زي ما برضه بكرر واقول، واذا فاتك التفات الى الماضي فقد غاب عنك وجه التاسي. احنا عندنا طبعا من ضمن الاتفاقيات ان يعني تطوى صحيفة العاشر من رمضان دي، تطوى صحيفة هذه الحرب حرب رمضان، عشان ما تجيش تبعث في جنودنا وفي ابنائنا الحمية للاسلام والعزة بالاسلام، والعزة كذلك بان هو انسان عربي مسلم او مسلم عربي والاصح. فاتمحت كل الكلام ده كله عشان يطلع جيل زي ما انت عارف هم يربوه بقى، هيربوا الجيل على ايه بقى؟ يربوه على الميوعه، ويربوه على الدلع، ويربوه على السخافه، ويربوه على الحاجات دي عشان يبقى سهل اقتطافه بعد كده. يعني هم اصلا بيعدوا يقول لك شوف اخر واحد كان في حرب العاشر من رمضان مين دول؟ لما الجيل ده ينقرض نبدا نصفي حسابنا مع مصر، واللي بينا وبين مصر هدنه. يعني هم بيقول لك ان الفتره دي ما هوش سلام، ده هي مجرد هدنه كده. فالغرض من الكلام ان عندنا دلوقتي تجد اعوان، يعني الطابور الخامس ده بيزور التاريخ، ولا زال الى الان بيوصم التاريخ العثماني بانه كله فساد. يعني مفيش صفحات مشرقه في ايام العثمانيين، فين موقف السلطان عبد الحميد ضد اليهود، وفين وفين الكلام ده كله. وجدنا ان في ايادي تسربت الى كتابه التاريخ وزورت التاريخ. ده حتى في واحده مش هقول اسمها طبعا، ما تستاهلش ان واحد يقول اسمها، تقول لك ايه، لا يزال ان بعض الناس الى اليوم وفي بعض الكتب بيسموا الغزو العربي، بيسموا الغزو الايه، بيسموا الغزو العربي فتح اسلام. فتح منين ده؟ ده غزو، ده احتلال. المفروض العرب دول ياخدوا بعضهم هناك ويعزلوا. مفكرين العرب دول احنا جايين بايه، بجمالين ومعزتين وبتاع، وجينا قعدنا شويه قال يا جماعه روحوا هناخد الجمالين بتوعنا ونروح ايه جزيره العرب. اشياء عجيبه. وزي ما سمعنا يمكن حتى في الحلقه بتاعت الدكتور عاطف، ان هم دلوقتي بيحاولوا يتمصوا اي ان تنسب مصر الى العربيه، عايزينها تبقى دوله افريقيه، تبقى دوله امميه، تبقى دوله قوميه. ده كلام صحيح. انت هقول لك على حاجه تانية، انت تعرف فرعون؟ اهو يقول لك بقى رمسيس الثاني، مش رمسيس. ده هو اسمه ومنصوص عليه في كتب التاريخ، وده اسم صحيح، الوليد ابن الريان. فرعون اللي هو فرعون موسى اسمه الوليد، يعني عربي ابن عربي. طب اجيب لك ادل من كده كمان، على ان اللي كانوا بيحكموا مصر وماسكين مصر ايام الفراعنه هم عرب. اسم مرات فرعون ايه؟ اسم مرات فرعون آسية بنت مزاح. اوضح من كده عايز كلام بقى؟ اسم عربي خالص، آسية يعني من التي تأسر الجراح، تضمد الجراح. يبقى فرعون كان عربي اصلا، وكان العرب متغلغلين في مصر وكانوا مالكين مصر. هم يقول لك لا لا، ده انتوا طبعا البحر الابيض المتوسط ما لكمش دعوه بالعرب، ده العرب دول هم غزاة. يعني اولادنا بقى لما وشبابنا لما بيطلع بيلاقي التزوير ده في الاعلام وبيلاقي الكلام ده كله، ويخشوا لك بقى زي ما قلت لك قبل كده عن طريق بقى منظمات حقوق الانسان وجمعيات خدميه وجمعيات اجتماعيه، ويسربوا بقى في وسط اولادنا، وهي كلها جماعات جاسوسيه وعماله خارجيه، يسربوا بقى في وسط الناس الافكار. وطبعا الجمعيات موضوع لرصد ما الناس عليه. يعني يقول لك الناس دلوقتي بيعملوا ايه، ايه اللي بيغلى وايه اللي بينزل، بيفكروا في ايه، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه. والعدو طبعا له خطط والكلام ده كله في مدن، في مدن في امريكا لرصد تحركات اي حركه. يعني برنامجنا ده كان متسجل هناك دلوقتي على الهواء كده مباشره في امريكا، وبيتحلل كل كلمه فيه. في منظمات عالميه، وبل في بلاد او في مناطق مخصصه لرصد كل حركه في الشرق الاوسط. ما فيش كلمه بتتقال او بتجري بيننا الا وهي مرصوده وبتتاخد هناك، وهنا عندهم خبراء بيسجلهم ويحللوا كل الكلام ده كله. فاحنا بنقول لابد ان تعي التاريخ وتشوف هذا الدين كيف يعني مر به من ازمات ومر به من اشياء، وتجد ان اليهود قدروا يسيطروا على يعني يسيطروا على الاعلام العالمي. يعني انت لما تروح امريكا مثلا تبص تلاقي هناك يقول لك ايه، طبعا انا ما رحتش امريكا طبعا ولا حاجه، يعني واحد يقول لي بقى انت رحت امريكا بقى، لا ولا رحت امريكا طبعا لسه قاعد جنبك اهو. لكن يعني الجماعه اللي راحوا امريكا يقول لك ان هناك الدعايه والاعلام الصهيوني صور للناس هناك في امريكا ان اليهود دولت ناس حلوين وطعمين ومسمسمين، ما يحبوش الا الخير ويحبوا الاخوه، اما العرب دول متوحشين دمويين قتلة سفاكين ما بيحبوش حد يجاورهم، يعني عاملين كده يعني زي الديابة. واليهود دول مساكين وطيبين حلوين زي القطط السيامي كده، طبطب عليها ونعمة خالص وهادية، لكن يا عيني هم اللي بينضربوا غصب عنهم، قاعدين هم وبينضربوا، سبحان الله العظيم. فتجد اي ما كانش في بعض الامريكان مثلا في بعض المدن فاهم القصة بقى وايه اللي بيحصل معاه كده، يصدق الاعلام التاني ده لانه بيغزو في كل مكان، يقعد في المكان يصورك بقى الرجل العربي بيقتل وبيضرب وبيعمل وبيخلي ويسوي، والتاني قاعد كده بالراحه جنب الحيطه يعني كده كأن هو بقى هو محمد الدره واحنا بقى اللي انقلبنا بين اليهود. حاجات غريبه يعني. فالمهم دي طبيعه اليهود دائما في الكذب والتشويش واحداث الجلبه ونشر السموم والاراجيف. حتى حول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك قالوا له يعني اوعى تفهم يا محمد انت انتصرت في بدر ان انت خلاص كده يعني بقت لك قوه وليك شان. لا لا لا، ده الحرب دي احنا ورثناها كابرا عن كابر. ولئن قتلتنا لتعلمن أن نحن الناس. طيب ايه اللي خلاهم يتعدوا هذا الطور ويتكلموا هذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولا هم شزاز افاق. يعني ايه؟ لو انت بحثت عن تاريخ اليهود في جزيرة العرب لن تجد لهم اصل في جزيرة العرب، يعني هم ليسوا عربا. ممكن بعض العرب انخدع ودخل مع اليهود قبل الاسلام، ممكن لدول افراد قليلين، لكن اصل اليهودية كان نازحين منين؟ نازحين من الشام ونازحين من العراق بعد حرب بختنصر ضدهم. فلما طردهم وطردهم بختنصر بدأوا ينتشروا، وبعضهم نزح وجاء الى المدينة والى مكة لما علموا بمقدم النبي وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ومهاجروا في المدينة، فجاءوا للانتظار وللسبق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا هم ليسوا اهل الديار اصلا، فازاي يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهوه ويقول له خلي بالك انت لا يغرنك هؤلاء الافدام الذين لقيتهم لئن قتلتنا لتعلمن ان نحن الناس. طيب هذا الكلام يعني بدأوا يقولوه في الوقت اللي كان فيه من القبائل زي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. يعني من الذي بدأ بالغدر وظهرت منه السموم؟ اول قبيلة بدأت بالغدر هم بنو قينقاع بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سالمهم وامنهم وعاهدهم على النصرة والرعاية والوفاء وحسن الجوار، الا ان هم برضه يعني الغل اليهودي بدأ يظهر عن طريق بنو قينقاع. ولما واجههم النبي ما استحملوش غلوة، يعني ما خدوش ساعة، انتهت القضية حتى رفع قضيهم نرجوكم اتركونا نخرج بمتاعنا ولا نريد شيئا. طب يا اولاد الذين انتم ما انتم كنتوا قاعدين، جبتوا مسكوا الغنم ليه؟ يعني انتم بدأتوا الاول بتهديد المسلمين والغدر بالمسلمين، انتم كنتوا قاعدين في سلام وامان وسماحة الاسلام، ليه بقى شغل الافاعي بقى؟ يعني انت ما تعرفش تقعد يعني لما تقرص. فجي بعد كده بعد بنو قينقاع جم بنو النضير اللي هو نزلت فيهم سورة الحشر اللي هي سميت سورة الجلاء، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. كذلك يبقى ادي اليهود وادي غدرهم اهو. جت بعد كده لقينا برضو لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايام النبي كلها كده. عشان ما تستغربش بس عشان تقول يعني نطلع من حرب الحرب الحرب، اهو كده ده قدرنا احنا، وده يعني هو ده نصيب الامه دي والعجب وطاني شيء. فوجدنا بقى المنافقين، مش هقول لك بقى في داخل المدينه، لا ده في داخل الجيش المسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد عدو وصل للمسجد وبيصلي مع النبي بيأتم بالنبي ويسمع خطب النبي وراء احوال النبي صلى الله عليه وسلم. بدا ظهورهم يتضح في غزوه احد والاحزاب والعسره اللي هي تبوك اللي هي نزل فيها عفى الله عنك لما اذنت لهم. والله عز وجل قد واسى المسلمين، يعني قال لك هم دول وجودهم زي قلتهم، بس كنا يعني كان المراد ان هم يتفضحوا. ووجودهم ده كان عباره عن ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالة، ولا اوضعوا خلالكم يعني اسرعوا خلالكم يبغوا لكم الفتنه. طيب ايه الخطر اللي فيهم؟ وفيكم سماعون له. فيكم سماعون له، في عندكم ناس بتتجسس وناس كذا، وفي ابواق بتنشر كلام بينكم لكي يفتوا في عدد المسلمين. يعني شوف عبد الله بن ابي بن سلول ماذا فعل حينما خد تلت الجيش في احد، ماذا فعل في الاحزاب؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وقالوا شوف زي ما ربنا وصف الحرب بتاعت الاحزاب، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، بقى المسلمين في النص زي ما قلت طرفي سندوتش كده كده. وزارة الأمصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالهزل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالة شديدة. ففي ظهرت ألاعيب المنافقين في هذه الأوقات وقالوا يعيدون ملك كسرى وقيصر. لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يثبت المؤمنين جه واحد قال له يا رسول الله وبيحفر الخندق هناك كدية اعترضتني لا استطيع يعني تفتيتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله وضرب ضربة فخرج منها شرر عظيم. فقال النبي الله اكبر فتحت رومية ثم ضرب ضربة شديدة فتفتت منها اجزاء وخرج منها شرر اكبر. الله اكبر فتحت القسطنطينية. الله اكبر فتحت فارس وارى مدائنها الحمراء من مقامي هذا. فالمنافقين قاعد يبصوا لبعضهم هو ايه الراجل بيقوله ده، ده احنا قاعدين عدو من فوق ومن تحت ومن الشمال والجنوب وقريش خلاص بكل كلكلها اتت للقضاء على هذا الدين ويعدون ملك كسرى وقيصر وكذا 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 وكذا. ها فتجد ان النفاق في مواطن الشدة في احد وفي الاحزاب وفي العسرة ظهر باديا على ألسنة هؤلاء. وكان في راجل ما يصحش ان نسميه راجل يعني المهم شخص اسمه ابو عامر الراهب اشتهر بابو عامر الفاسق. ده كان له يعني ايه خطة كده لضرب الجبهة الداخلية بالطعن في بيت رسول الله. ما انت عشان خاطر النهاردة يعني تهدم الدعوة رأسا على عقب تخلي الدعوة ماشي عادي وتيجي على مين بقى؟ تيجي على بيت الداعية. هو عامل لي فيها شيخ، طب شوف ولاده شوف حريمه شوف بناته ويطلع بقى الاشاعات اكاذيب ده ولاده فيهم وحريمه فيهم. والنهارده بقت الفيسبوك والانترنت والكلام ده كله تجد كده يجيب لك داعيه ويروح كده التعليق جنبه كلام بقى لا يقال شتيمه فيه وفي اهله وفي اللي جابوه وبتاعه كلام زي كده. دي طرق المنافقين دايما. فابو عامر الراهب هو كان يعني محرك ومدير تحرير جريدة النفاق الأعظم مع عبد الله بن أبي بن سلول ضد سيدتنا وحبيبتنا وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بحبها والدفاع عنها في الدنيا والآخرة. فهو أبو عامر الراهب كان مدير تحرير هذه الجريدة القذرة التي وقعت في عرض عائشة. وبعدين واحد يقول لك طيب ده شغل منافقين ما يهمناش منه يقولوا اللي يقولوه. اقول لك لا مش مسألة يقولوا اللي يقولوه، لازم نتصدى لهم لان احنا عندنا بعض الطيبين بيصدق، بعض الطيبين والصلحاء بيصدق. يعني مثلا مصطح ابن اثاثة رجل من بدري من اهل بدر ممن رضي الله عز وجل عنهم وقال النبي لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ورغم هذا الفضل وهو كان قريب ابو بكر ووقع مع من وقع في عرض عائشه مصطح بن اساسه وانت عارف تكلم في عائشه مع من تكلم. راينا كذلك اخت السيده زينب حنه اخت السيده زينب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت برضه غيره على اختها وفي عائشه في حادثه الافك دي. وجد حسان الشاعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم لسانه كنوع من انواع الدعوه ونوع من انواع الاعلام الاسلامي العظيم وتكلم برضه في عائشه. يعني قصدي اقول ان شغل المنافقين برضه ليه تاثير حتى على الضعاف وعلى. طيب نشوف الاتصال ده ان شاء الله. السلام عليكم. ايوه نعم الصوت نعم. عايز تطول كده تعالي صوتك شويه.
الصوت واطي؟
اتفضلي ايوه سامعك كده. ايوه استاذ عبد الرحمن.
ايوه لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه لما باجي انام كده بحس ان السرير بيتهز بيا مش عارفه ليه.
بس.
الو؟
سمعتك حاضر.
طب ماشي
جزاك الله خير. هو طبعا يعني الشيطان لا يزال بالانسان حتى يغيمه بأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قبل النوم أن نتوضأ وأن نسبح الله عز وجل 33 وأن نحمده 33 وأن نكبره 34 نقرأ آية الكرسي فمن قرأها كان هناك ملكا بين جسده وشعاره. الشعار يعني الهدوم الداخلية والدسار للهدوم اللي فوق. فهناك جسد يحوطك، هناك ملك يحوط جسدك أثناء النوم إذا قرأت آية الكرسي. وكان في قبر بيشتكي لي إن ابنه عنده تبول لا إرادي وكانه راح لدكاترة كتير، يعني الواد تعبان وتعب الناس كلها معاه، وشوف بقى رحت البول بشكلها إيه. فقلت له هذا الولد لابد أن يقرأ قبل النوم في المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في كفيه، ثم يمسح جسده ورأسه وما أقبل عليه 3 مرات، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، فإن شاء الله لن يكون ذلك. وقال والله بالفعل ما أن جربناها حتى انقطع. حتى اللي بيعاني من أمراض الكوابيس والأشياء دي إذا أخذ هذا المنهج، هذا المنهج قبل النوم، وفي دعاء جميل جدا، بس الشرط بتاعه صعب. الشرط بتاعه أن أنت ما تتكلمش بعده، يعني يكون آخر كلام اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهر إليك فوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مات الإنسان بعده مات على الفطرة أو دخل الجنة. فدي من أشياء جميلة جدا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي جالنا كده بمنتهى السهولة. طبعا الاكتشافات العلمية بقى والتجارب تثبت أن هذه الأشياء لها قوة ولها حماية ولها فضل في حفظ الإنسان في نومه وفي يقظته، لأن النوم ده يعني ده موت، النوم ده موت كبير والإنسان لا يدري ماذا سيحدث له. فإن الله عز وجل يرسل لك ملكا يحفظك وأنت نائم ببركة هذه الأذكار. يبقى إذن نقرأ المعوذات ونسبح الله سبحانه وتعالى 33 ونحمده 33 ونكبره 34 ونقول الدعاء اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك فوضت امري اليك رغبة ورهبة اليك الى اخر الدعاء. واحد يقول طب اجيب منين الادعية ديت؟ في كتاب اسمه حصن المسلم، كتاب صغير يا ريت اللي يوزعه مجانا لوجه الله، كتاب ما يجيبش ب50 قرش ولا بتاع يعني، ها في كل الاذكار دي، اذكار الحسد واذكار السحر واذكار الصلاة واذكار القيام والنوم والطعام، كل ذكر تحتاجه في حياتك، كل ذكر تحتاجه في حياتك في اي مكان من الاماكن هتلاقيه موجود في الكتاب ده، حتى اذكار السفر، حتى اذكار العوده، حتى اذكار الطريق، حتى اذكار الرقيه، كل شيء موجود في كتاب اسمه حصن المسلم. بارك الله في هذا الكتاب وانتشر في العالم كله، فموجود في المكتبات، اللي مش عارف يحفظ الدعاء ممكن يجيب كتاب حصن المسلم ده. كذلك بتجد مثلا في فقره هنا مثلا بيعملوها في القناه اذكار الصباح قبل الشروق، فممكن برضو اللي يعني مش عارف يقرا يتابع يقول بيقولوا الاذكار كده سمعتها بيقولوا، فممكن تتابع القناه هنا بعد قبل الشروق، بعد الفجر وقبل الشروق هتلاقي هذه الاذكار ان شاء الله رددها هتنفعك في يومك وليلتك ان شاء الله. الشاهد ارجع لموضوعنا لحد ما ان شاء الله يجينا تليفون اخر، ان المنافقين قدروا بالدعاية السيئة والكذب والافتراء أن يذيعوا هذه القالة الخبيثة على السيدة عائشة رضي الله عنها، وصدقها أناس من الخيار، حسان وحنة أخت زينب ومصطح بن أساسة وغيرهم الطيبين. لا ده أكثر من كده كمان، أن وجدنا أن بعض الناس بدأ يدافع عن المنافقين لما ظهر نفاقهم في هذه الحادثة، يعني سعد بن عبادة معروف طبعا فضله وهو من العشر المبشرين بالجنة، فلكن سعد بن عبادة بدافع ان كان في حلف بينه وبين عبد الله بن ابي بن سلول طيب ماشي نشوف هذا. السلام عليكم. ايوه نعم.
سمحت يا شيخ.
نعم.
انا عندي طفل عنده 11 سنة
ايه
ابتدائي ومدخلاه ازهري.
تاني كده تاني.
عندي ولد عنده 11 سنة في 6 ابتدائي ومدخلاه ازهري. بعاني معاناة فوق ما تتخيل في القرآن. في حفظه. يعني شبه رافض تماما، خاصة ان احنا بيت عيلة يعني، ونعتبر احنا بس اللي شبه ملتزمين.
ليه؟
احنا بس بيت عيلة احنا بس اللي فيه ملتزمين.
اه.
الباقي طبعا يعني هم كويسين ومحترمين جدا، بس قصه التلفزيون والحفظ والكلام ده مش زيين. فالولد حاسس بايه؟ بالفرقه انه مختلف عنهم معايا؟
نعم.
ومش وشوفه رافض.
تمام.
يعني رافض تمام.
ماشي.
فهل يا ترى لو انا نقلته من ازهري لمدرسه ثانيه؟
لا.
حاليا؟
لا.
هل يبقى حرام عليا؟
طبعا.
طبعا.
ماشي، خليكي معايا ان شاء الله. يا احباب، يعتبر اخر قلعه من قلاع التعليم في بلدنا الان لحمايه الاسلام والازهر، اخر قلعه. طبيعي ان الاولاد يرفضوا ان هم يتحملوا مسؤوليه. الولد عايز يجري ويروح في البلاي ستيشن ويحس ان هو حر وناس بتحاول من الازهر للتعليم العام وبتاع. طبعا كله تعليم وكل حاجه، بس احنا بنتكلم عن قضيه كبيره دلوقتي. لو ان المعاهد الازهريه اغلقت وقصدت ابوابها، يبقى عليه العوض فينا كلنا، بل في الامه كلها، لان الازهر هو الذي، وزيك العلمانيين عارفين الكلام ده، الازهر هو اللي بيخرج الان الكوادر التي تحمل هذا الدين. انا مش بقول كده عشان الازهري عصبيه ولا حاجه، لا لا لا، ما عندهاش عصبيه. القضيه ان التاصيل العلمي والتاسيس العلمي في الازهر لن يعدله تأسيس. طب ما احنا عندنا في مدارس تانية اتعملت مثلا للشباب المسلم وللجيل المسلم وكذا، ما فرحتش زي الازهر. ما فرح الازهر فيه سر. وان كان القرآن بيبقى صعب، ممكن لو المدرس ناصح، لان في مدرسين لسه برضه دقة قديمة، يعني ايه، تبص تلاقي هو واخد بقى النظام من ايام سيدك الشيخ عبودي، تعرف الشيخ عبودي اللي كان بيمسك بالفلك او بالبتاع ويقرص الواحد ويطلعها بالدم، افكار بقى اللي هي انت فلك تعبانه دي بتكره العيال في القران، دول لسه موجودين. يعني احنا كنا نفتكر واحنا في ثانوي كان ايه برضه اللي يكره الشباب في حصه القران، ان الشيخ كان مقفول قفله، يعني سبحان الله العظيم كانه ترباس صعيدي، ترباس جاي من الصعيد يعني الصعيد اخواتنا، فانه تلباس مركون ومقفول، لا يضحك ولا يتكلم ولا يشجع ولا حاجه. هو ما عندوش اللي يقول لك يا ناف يا ابن الناف، سمع يا ناف يا ابن الناف. الناف دي خشبه كده عندنا في الفلاحين بيستخدموها في تسويه الارض. هو نهار ما يقعد يقول لك اقعد يا ناف، قوم يا ناف، قوم يا ناف، اقعد يا ناف. اه، والضرب بقى يعني ايه؟ الضرب اخمسي، يعني اللي بياخد ضربه ما بيقومش من مكانه ثاني. فطبعا ده كرر الناس في القران. انا لو عندي استاذ كويس وعندي اسلوب تربوي صحيح، انا حابب ولادي في القران، مش لازم اقول له اه احفظ يلا، لا، تعالى نشترك مع بعضنا ايه واحده بس هناخدها، حفظني معاك من القران، او اجيب مدرس يكون ناصح يكون مقبول، وهو يبدا مع الطفل يردد ايه، طب كمان ايتين، طب تلات ايات، طب كفايه كده، ونخش في حوار تاني ونتكلم مع بعضنا وبتاع مش عارف ايه، طب ناخد ايتين كمان. لكن وبعدين في نفس الوقت انا اخليه صاحب مين؟ الممتازين. يعني انا اشوف مثلا مين في الجامع ده او في الجمعيه ده من ممتازين، واستقطبه لبيتي، عشان ابني تاسى بيه، بتحفظ ازاي؟ بتعمل ازاي؟ الولد ممكن من غير التوجيه، يعني يبقى مباشر، بالتوجيه اللي مباشر هيبقى نفسه يبقى زي ده. طب بتاخد جايزه مثلا من مين؟ وامتى بتحفظ؟ وازاي بتحفظ؟ الحاجات دي كلها والولد بيسمع. فانا لما اربطه مع هؤلاء واتي، لان التانيين طبعا هم في التعليم العام، هو عايز يبقى معاهم ليه؟ لان طبعا لهم غير ملتزمين في سكه غير السكه. فقال لك القران ده منعني من العاب كتيره، وبعدين يقول لك كفايه المواد الشرعيه، الواحد هيذاكر 18 ماده، والتانيين في التعليم العام هيذاكر ثلاث اربع مواد يجيب تقدير ويجيب مش عارف فوق ال 100، الكلام ده انت عارفه ده. فاحنا بنقول يا جماعة خلي بالكم، ما هي دايما الأشياء الجميلة لا تنال إلا على جسور التعب. احنا بنقول اهوت ادي الإسلام ما وصلناش اهوت إلا جهاد ليل ونهار. فلازم أعاول اللي مبني وأثبته على إنه يبقى مجاهد. مش كل حاجة صعبة أروح جاي مريحه وأشيلها عنه، يبقى كده عمره ما يتحمل أي مسؤولية. لو كل حاجة صعبة، طب بلاش يا حبيب نحول لك من هنا، طب نحول لك من هنا، هتفضل نحوله بقى ليل ونهار عشان نريحه، ومش هيرتاح لأنه هيعوز طبعا عايز ايه، يعني زي ما شيخهم عبد الحليم بيقول ضحك ولعب ومش عارف ايه وحب كده, ضحك ولعب مش عارف ايه, هم عايزين حياة كده. فلكن يعلمهم رجالة مثلا الحياة جد واجتهاد ونضال, لا واخد بالك. فاذا ولادنا دلوقتي في المحنة الرهيبة اللي احنا فيها دلوقتي, وتحويل من الازهر للعام دي, قبل ما حاسب الولد بحاسب اهله. انت المفروض توفر له بيئة, يعني انت مثلا لما تجيب له صور الازهريين او قصص الازهريين القدامى, وياريت الازهر, ياريت الازهر, ياريت الازهر يطلع مثلا تاريخ العلماء الازهريين القدامى اللي تشجع الشباب على انه بقى عايز الشيخ مثلا يبقى الشيخ عبد المجيد سليم, يبقى زي الشيخ شلتوت, يبقى مثلا زي الشيخ المراغي, يبقى انا زي العظماء دول, يعني يرى فيهم الاسوة والقدوة وتشوق لما يشوف الازهر العتيق الجميل. هو شاف دلوقتي المدرس اللي واقف بيشرب سجاير وبعدين يخش يقول القرآن ولسه ريحة فمه من التنة من النتن اللي شربه, وشاف اللي هو المدرس اللي مخبي السلسلة تحت القميص وداخل عشان خاطر يدرس المواد الشرعية والسلسلة باينة من تحت القميص. والله كان عندنا كده, كان عندنا في الثانوي بس ما كانش بيدينا المواد الشرعية, كان بيدينا انجليزي. وطبعا يعني انجليزي يعني ايه, يعني مش كأنه بيدرس في الازهر, كأنه بيدرس في 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 نوتردام. تبص تلاقيه السلسلة عاملة زي البتاع بالبتاع في حق, يعني اكرمكم الله في حلق البتاع ده. فمدرس بالصورة ديت, طب ما العيال طبعا هتطفش من الازهر واللي فيه. لكن انا لما اجيب تاريخ الازهر لولادي ببحث, انا اتعب شوية بحيث انا دخلت الازهر لازم اعيشه جو الازهر ومجد الازهر وعظمة الازهر وتاريخ الازهر من جديد عشان يثبت فيه وعشان يتحمل. اجيب له تاريخ اللي حافظه, اجيب له احكي له مثلا قصة زي قصة الامام النووي وقد ايه من 5 سنين كيف اوى الى المصحف, حتى انه كان الصبيان يكرهونه, يكرهونه على الله معهم, فيقول لا ما لهذا خلقت, ما لهذا خلقت. فرأى بعض المشايخ قال لا الواد هيكون منه نبوغ, وبالفعل يعني تولاه ابوه بالرعاية وحاطوه وبدأوا يعلموه الى ان صار الامام النووي. يعني شوف سبحان الله, مات عنده 43 سنة وسيب مئات المجلدات والكتب العظيمة. فانا مش بس ارمي ابني في الازهر, مش بس ارمي في الازهر, لا انا ما انا وانا بدي في الازهر بحطه بجو يكون كله فيه الناديين من الازهرية وتاريخ الازهرية القدامى. ونشوف الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه نعم.
لو سمحت يا شيخ, انا لسه مكلمه حضرتك دلوقتي.
ايوه.
بخصوص الولد اللي في المدرسه الازهري. انا بس ما فيش كلام لحضرتك. انا عندي كذا نقطه. اولا انا للاسف جدتي اللي بتحبه جدا ففهم القران دوت والازهر دوت اللي احنا خلقينه وموصله له الاحساس ده, لدرجه ان هو شيء مكرهاه في اللي احنا بنعمله.
مين مكرهه؟
نعم.
مين مكرهه في الازهر؟
جدته.
جدته
يعني طول ما انا قاعده الله يكون في عونك, انت بس بتعمل كذا, اهلك كل شويه حفظوك, بابوك كل شويه بيعمل لك, امك كل شويه بيعمل لك, هي حبك لها مرفضه الطريق استبدال جنون. الحاجه الثانيه يا شيخ ان احنا ما عندناش معارف خالص عشان انا اقدر اربطه بيهم, يعني احنا بس لي اصدقاء بس بعيد جدا عني, انا شبه الوحيده اللي في في اللي اعرفهم في القريبين مني, ما اعرفش حد, ماليش معارف عشان انا اقول كده. مع ان هو كل حضرتك شايف ان كل اللي حواليه بالمنظر ده, وانا مش عارفه اجيب لحد ده ليه. طيب. يعني جدته ضغط عليه شديد, ضغط غير عادي.
طب هي جدته
عايشه معاكم؟ وبينه.
جدته عايشه معاكم؟
لا سمعت, مش سامع حضرتك.
جدته عايشه معاكم؟
في نفس البيت.
في نفس البيت.
عندها شكل ضايق ومش عارفه اطلعه.
طيب ماشي. على العموم يعني معالجة هذا الامر لابد ان جدته تشترك معنا ويبدأ يعني والد هذا يعني الصبي او الشاب اليافع ده, لابد ان هو يعني يقعد معاها ويقول لها الولد كده يعني بدأ يحصل له شيء من الانهزام النفسي والكراهية, فيعني ساعدينا في تربيته. ده واحدة. تاني حاجة, ما فيش حد حوالينا, بجيب من على النت, هنجيب مثلا ايه اخبار علماء الازهر القدامى. والنهارده عندنا كل حاجه, يعني الحمد لله بقى عندنا على النت كل حاجه موجود. هتجد في قصص موجودة هنقراها ونقولها له. احنا في مرحلة بس هي هتحتاج مننا جهد شهور بس قليل وتعدي المسار الوارد ان شاء الله. بجيبها له من على النت، بجيبها له من شرايط، بجيبها له من كتب، بنزل الأزبكية والأزهر اقول له قلتلنا يا جماعة تاريخ علماء الأزهر في كتب اسمها أعلام وأقلام عن الأزهر، اروح مسجد الأزهر واستعين بمشايخه، يعني استعين بالعلماء في لجنة الفتوى واقول لهم يا اخواننا احنا عايزين حاجة عن تاريخ الأزهر وموجودة في الدراسة هي مش بعيد، عايزين حاجة عن تاريخ الأزهر وعظماء الأزهر، انا عايز ابص في ابني حب الأزهر وحب كذا وحب انا بواجه حرب. فيعني معلش نتعب لله شوية، نتعب لله شوية ويكفي اننا سنعلم انه ربما يكون عالما في يوم من الايام يصلي الله عز وجل عليه وتصلي الملائكة عليه، ان الله وملائكته اهل السماوات واهل الارض ليصلون على معلم الناس الخير. فانا عشان اكسب ولدي هذه الصلاة، صلاة كل شيء عليه، ويبقى لازم اتعب معاه شوية، وانا اؤسس، انا اؤسس لعمل صالح وصدقة جارية لي ولأبيه. فطبعا مش صعب ابدا ان انا انزل وادور له على كتب وادور له على قصص واسمعه شرايط واخليه يقابل شخصيات عظيمه، مو صعب ابدا نعمل في يوم في الاسبوع نروح لشيخ مثلا في اجازه يكون راجل يعني فاهم دور الازهر ويقعد الولد يسمع منه وكده يواجه حتى الحرب اللي في البيت وكلام جدته، يا عيني يا ابني وروح يا ابني، يعني يا ابني ايه؟ يعني يا ابني كنت خايف على ابنك، حافظ القران ينجو من عذاب الله وتنجونا جميعا معه. فان الله عز وجل قد جعل لمن حفظ القرآن شفاعة في عشرة من اهله قد وجبت لهم النار، يعني من حفظ القرآن وعمل بما فيه شفعه الله في عشرة من اهله وجبت لهم النار. ولا يا تيتا يا ست يا ست الكل، ما جايز الولد ده يشفع لك ويشفع لنا، فليه نحرم نفسنا من هذا الخير بالصد عن سبيل الله؟ هذا نوع من انواع الصد عن سبيل الله، كونك تكره الوالد في الازهر هذا من الذين يصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فنخلي بالنا من الحته دي. وارجع لموضوعنا اللي احنا بنقول عليه وهو موضوع ايه؟ الموضوع الحرب التي كانت على الاسلام. الحرب كانت شديده جدا من اول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي لحد اخر يوم، لحد اخر يوم. وزي ما قلت لك سعد بن عبادة لما حصلت حادثة الإفك واشتهر أمر عبد الله بن أبي بن سلول فكأنه هو خاف عليه أن يقتل، فقال له معذرة يا رسول الله أعذره، أنا عارف أن عبد الله بن أبي بن سلول غلط واتكلم في عائشة واتكلم في كذا وقلب الجيش، هو كل شوية متربص بالمسلمين، ولكن ده راجل الحسد بياكل قلبه. طبعا سعد بن عبادة بيدافع عنه لان في يعني حميه يعني ايه قديمه او في رابطه قديمه في حلف يعني كان قديم، فبيقول له ابن سلول ده قلبه مليان بالحسد وكده لان يراك يا رسول الله انك قد سلبته ملكه، يعني هو شايفك ان انت جيت خدت منه، ده احنا كنا يعني هدانا الله بك وقد كنا ننظم الخرز لنتوجه ملكا علينا، كان خلاص فاضل له ايام واول ملك جه جاء الله عز وجل بك الينا، فحاسس ان انت خدت منه ملكه، فلذلك هو قلبه يعني يشتعل من الغيظ والكراهيه لك. فكذلك حتى عمر قال له يا رسول الله اقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في يوم من الايام واشتهر امره بالنفاق فالكل عايز يقتله حتى ابنه نفسه، يعني كان اسمه عبد ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، قال له يا رسول الله كنت امرا احد ان يقتل ابي فمرني انا حتى لا يقتله مسلم فتاخذني الحميه والغيره فاقتل مسلما بكافر، ثم ابوه كافر. ولما قال لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل، فابن سمع الكلام قال له انت مش بتقول الاعز يخرج الازل؟ رسول الله هو الاعز وانت الازل، والله ما تخرج المدينه، ما تدخل المدينه ابدا غير ما اذن لك رسول الله. ده ابنه نفسه يعني الدنيا كلها عرفت نفاقه واشتهر. فالنبي نظر الى عمر قال له فاكر لما انت امرتني بقتله يا عمر؟ ها؟ لو قتلته يوم امرتني او اشدت علي بذلك لارعدت له انوف وانوف، يعني ما كانش امر مشهور وكان تبص تلاقي في ناس كده حدثت جلبه وغضبت عشان وزي تقتله رسول الله وعمل ايه ما عملش حاجه وبتاع، لكن دلوقتي احنا سيبناه لحد ما انكشف للقريب والبعيد، الكل عرفه والكل عايز يقبض عليه. فانظر الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان في ناس خدعت برجيف عبد الله بن ابي بن سلول وابو عمرو الفاسق اللي بيسموه الراهب ده، ونجد انهم بدأوا يعني في بعض اوقات يدافعون عنه. ويعني وانت عارف طبعا ان زي بيقولوا كثرة الكلام بيبقى اشد من السحر. لما تجد ان المنافقين قد ايه بيكتروا في كلامهم في حكاياتهم، ترى ان هم عارفين ان ده نفسيا بيأثر في الناس، ده بيؤثر في الناس، وتلاقيهم الاخرين متعاقدين. واليومين دول نشطين جدا نشطين. ليه؟ قالك يعني انا كثر كلامي للناس وارهابهم من الاسلام واحكام الاسلام على الاقل هخلي بعض الناس يقولك يا جماعة طب بلاش الاسلام دلوقتي شوية كده لحد ما الاوضاع تتصلح، وبعدين اسلامية. لان اصلا محتار ما بين اللي بيسمعوا عن نعمة الله بالاسلام لقد من الله اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يطلع عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبين بيسمعوا يقولك الاسلام ده هيجي بقى بالتخلف هيحرم علينا الدنيا كلها ومش هنعرف نتنفس ولا نطلع ولا نخرج ولا نشوف مباريات ولا كلام طبعا ملوش اي اصل من الصحة. فتجد الحرب شعواء وهم عارفين ان الزن الكتير هيبقى ليه تأثير. فلذلك اسأل الله ان يعني ان يقطع السنتهم عن المسلمين وان يقين شرهم. الشيء اللي عايز يعني اخت طيب نشوف الاستاذ احمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك شيخنا الحبيب؟
الله يسلمك.
ازي حضرتك؟
الله يخليك يا استاذ احمد،
ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك.
الله يخليك ويرفع عمرك.
والله بعد اذن حضرتك انا عندي سؤال كده استفسار عن معلومه يعني.
نعم.
هل الشخص الذي يسمع الاغاني اثناء الاذان لا يستطيع ان ينطق بالشهاده اثناء موته؟ هل هذه المعلومه صحيحه او لها دليل من السنه او ما شابه ذلك؟
طيب حاضر.
ماشي سيدنا وجزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يخليك يا استاذ. انا كنت لسه اتكلم في النقطة لها صلة برضو بسؤال اخونا احمد. بنقول حتة ان احنا بقى يعني عشان نرهب الناس من عمل معين او معصية معينة اقوم افابرك انا حديث او حكم شرعي، لا طبعا ملوش اساس. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وطبعا ليس هناك اظلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بالرسل. فنجد ان الانسان نجد هذا الانسان لابد الانسان يعي هذا الامر، وهو انه لا يضطر الى الكذب من اجل ترويج شيء او نشر شيء. لكن هل المعلومة دي صحيحة؟ لا مش صحيحة، لان اللي بيسمع اغاني ده ربما ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، فلماذا نحكم عليه بانه يحرم الشهاده عند الموت؟ امر اخر، انا كنت نبهت في الحلقه الماضيه على ان الجهاد الواجب علينا الان جهاد علمي. يعني الشبهات التي تحيط بنا من كل جانب لا يقوم امامها مثل العلم. ولذلك يعني انا مش بعمل دعاية ولا حاجة، لكن دي حقيقة موجودة ان الائمة المفروض النهاردة يقوموا بدور طيب في نشر الدعوة في كل مكان. وارجو من كل امام او كل داعية ان ينشط في عمل مؤسسي، عمل علمي صحيح، بشرط ان يكون متأهلين. يعني دورات مثلا مكثفة اللي انا اشرت اليها في الحلقة الماضية، وهي لابد ان تاخذ دورها الطبيعي في المساجد وفي النوادي وفي المحافل. ناتي الى العلوم الشرعية ونعطي دورة تمهيدية مختصرة لعلم العقيدة وعلم المصطلح وعلم الحديث وعلم الاصول ومقاصد التشريع، السياسة الشرعية، علم السيرة، علم التفسير، قواعد التفسير، الاستشراق وأنواعه والتبشير، الكلام ده كله لازم يتعمل فيه، لازم يتعمل فيه دورات مكثفة وهادية وحكيمة عشان نقدر ان احنا نواجه. وده عمل يعني اسأل الله ان يكون خالص لوجهه. انا عن نفسي بعمل هذا الدور، يعني في بتفق كده مع بعض الناس، انا هاجي اعمل في اليوم الفلاني عندكم مثلا هذا الاسبوع، اسبوع بنجمع فيه بندرس فيه المادة الفلانية وبنذاكر ونمتحن، وده موجود يعني الحمد لله في اماكن عديدة، وربما ان شاء الله هيكون في المعادي ان شاء الله في دورة العمل قريب ان شاء الله، نبقى نستأذن يعني ادارة القناة ان احنا نبقى نعلم مكانها، لكنها في المعادي يعني بجوار الشهر العقاري او محكمة الشهر العقاري شارع نور الدين حاجات زي كده. لكن الشاهد احنا عايزين نسري العمل الثقافي الديني اللي هو يرفع الجهالة وفي نفس الوقت يخلي الناس تقبل على الاسلام وما تخافش منه. وانا بنصح اخواتي الائمة والخطباء في المساجد، مش هقول يقوم بكل دورهم لان دورهم كبير، لكن بنصحك يا اخي الامام ويا اخي الداعية المتأهل الازهري اللي انت مؤسس علميا، ارجع لكتبك القديمة اللي درستها في اعدادي وثانوي وفي كلية، فعلم كبير جدا. يعني انا ما بمنعش ان واحد مهندس او دكتور او طبيب او تجارة هو يدرس، بس بقول اولى بذلك الازهري. ليه؟ لانه مؤصل علميا، عقله متنظم صح، لان في الازهر عندنا الطريقة التربوية في التعليم صحيحة، معظم من تجدهم يدرسون بيدرس بطريقة خاطئة. يعني رب العالمين بيقول ايه؟ بيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كبار. يعني انا لما ابدأ مع واحد مثلا انا عايز اداله فكرة مثلا عن ايه؟ القواعد الفقهية. هل اول ما ابدأ بالقواعد الفقهية زي بعض الاخوة بيعمل ابدأ اجيب كتاب الفروق للقرافي وتوهه؟ لا، انا ابدأ بكتاب مختصر زي كتاب مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية وشرح مختصر، والشيخ نفسه السعدي شرحه شرح مختصر. انا بدأت معاه زي الطفل الصغير، بديله اول ما بياخد بياخد لبن بسيط، ما بجيبلوش بقول ايه لازم اغذيه ويكبر، اروح اجيب له حته لحمه كده اقول له كل اكبر يلا عشان تنمو وانا لسه هبدا معاك بقى ابدا اديله لبن واديله بسكوت وبعدين اديله شوط رز واديله شوط مش عارف يا راجل. لا خلص على طول، اديله حته اللحمه دي خليه ينشط وخليه يقوم وخليه يعني يسعد بهذا الغذاء الجميل. فده اللي بيحصل مع بعض الناس، لما بيبدا مع بعض الناس بيروح جاي بدأ معهم بالاشياء التي هي طعام الكبار. وفي الحكمة يقولون طعام الكبار سم السرار، طعام الكبار سم السرار، يعني تجد ان الكبير اكله لو اديته الطفل لسه بيرضع يموت فيه. يعني تخيل مثلا كده رحت انت عامل مثلا ايه يعني شوية بقى ايه اكل مسبك بقى كده ومليان باللحوم ومليان بقى بالاشياء دهية، وجد طفل لسه يدوبك هياخد لبن وروح جايب له حته وقطعت له بقى، مش هتلاقيه، هتلاقيه فطس على طول. فكذلك العلم برضه هو غذاء للعقل. فانا ببدا معاه بالغذاء بايه؟ ببدا بالشيء البسيط جدا، الشيء البسيط خالص، بمعلومه صغيره، فكره عن العلم ده، ايه يعني قواعد فقهيه؟ ومجمل القواعد الفقهيه المتفق عليها الاول زي القواعد الخمسه المعروفه اللي هي اليقين لا يزيل بالشك، العاده محكمه، كذلك الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الحاجات دي كلها دي قواعد سهل الامور بمقاصدها، خمس قواعد فهمهم طب نخش في اوسع منهم، فهمهم طب نخش اوسع منهم، لحد ما اطلع بقى معاه هناك في الكتب الكتب القواعد لابن رجب بقى والكتب الكبيره في القواعد. لكن اول ما اخش معاه في الكبير. فانا بقول للائمه درس العلوم من اقرب سبيل. ابن بدران في كتاب المدخل بيقول كنا ناتي المشايخ المربين بقى العقلاء، مش ابدا معاهم بفتح الباري. اول ما اقعد اشرح فتح الباري اقعد لي 20 سنه. وفتح الباري ده عباره عن ايه؟ ده هو عباره عن شرح لصحيح البخاري، وانت عارف صحيح البخاري متعب، يعني مش زي مسلم سهل بيجمع كل احاديث في باب واحد لكن البخاري عمال بيفرق لك الاحاديث, مرة نفس الحديث يقول لك في الصلاة والزكاة والحج وبتاع, حسب ما يليق بالحديث بيوديه ويقطع الحديث ويجمعه. فيأتي من يدرس البخاري ويرى في الشرح ايه بقى, يرى اشياء, كلام في المصطلح وكلام في اللغة وكلام في العقيدة وكلام في الاصول وكلام في الفقه وكلام في كذا, ولا هو ده درس مصطلح ولا درس عقيد ولا درس فقه ولا درس لغة عربية ولا درس اي حاجة, وبيجي على فتح الباب وعايز يجيب النهاية خلاص ويخلص. يعني اشياء يقف امامها المتخصصون احتراما واجلالا, لان ساعات في بعض ما يقدرش يفهمها فبيضطر يستعين باستاذ متخصص في الماده دي, يقولوا في هنا قاعده اصوليه لو سمحت بتاع الاصول فهمها لي, اصل انا تخصصي اصلا مثلا حديث او انا تخصصي لغه. في اشياء كده يعني حتى الكبار بتوفي قدامهم عبارات في هذا اللي. فهل يليق ان انا اول ما ابدا مع الناس لا ابدا معاهم بالاربعين النووي, شرح النووي او شرح ابن دقيق العيد او شرح مثلا الشيخ ابن عثيمين, حاجات خفيفه كده خلصناها. طب نعلى شوي ها مثلا في شرح بتاع مصطفى البغى والدكتور ميستو, خلصناها بنعلى مثلا شويه, بناخد مثلا الخمسين الرجبيه لابن رجب اللي هو برضه 40 نواه بس زيد عليهم 10 احاديث تانية او 12 حديث, بس عبارته صعبه ومحتاج لواحد برضه لازم يكون درس اصول ولغه وحاجات من دي. خلصناها بنبدا مثلا نطلع بقى لرياض الصالحين بشرح دليل الفالحين شرح ابن علان, خلصناها بنبدا مثلا نخش على الكتاب نزهه المتقين, وان كان نزهه المتقين المفروض يقدم على دليل الفالحين لانه اختصار وتهذيب لي. الشاهد ان العلم درجات ورتب كما قال ابن عبد البر, من تعداها جمله ضل ومن تعداها مخطئا ومضل زل, ومن صار على ضرب السلف لا ضل ولا زل. ففي كتاب المدخل لابن بدران يقول لك كنا نبدا كده تقريبا صفحه 165 على ما اظن, اللي عنده كتاب المدخل يراجعها, بيقول لك احنا كنا المشايخ تعلمنا كده, نيجي على ماده من المواد مثلا وليكن اصول الفقه, بنشوف مختصر في اصول الفقه, مختصر بسيط خالص زي الورقات مثلا الجويني او اشياء كده اللي هي يعني بسيطه خالص دي, ونشوف اخصر واقصر الشروح عليه, ما بنجيبش الشرح بقى الطويل ونجيب الحواشي والتقريرات, لا ما بخشش في البحر القضم ده, انا بشوف اقرب شرح اسهل شرح اوجه الشرح على المتن ده. فهمته؟ طيب حاضر استاذ محمد السلام عليكم. ست ابو محمد, ابو محمد نعم السلام عليكم.
ممكن الشيخ اسال حضرتك استفسار؟
نعم.
ليا اخت يعني تعبانه جدا وعندها يعني مشكله جامده قوي.
نعم.
هي مش عارفه تتصرف فيها ازاي. هي الست دي بتصلي وبتقيم الليل وبتصوم اثنين وخميس و13 يعني فروض ربنا كلها.
نعم.
وبعدين فجاه لها اخ قال لها ان انت عامله سحر الاولاد. هي وطبعا هي ما عملتش حاجه زي كده فانهارت وقعدت تعيط وهو ما صدقهاش لانها يعني ناس شيوخ قالوا لها ان قال اسمك واسم والدتك. فاخوها معتقد ان هي عملت ليه والاولاد السحر وهو ما فيش بينهم وبين بعض اي حاجه.
نعم.
يعني ما فيش مشاكل ولا اي حاجه. فهي دي انهارت لانها ما بتعملش عمرها ما عملت حاجه زي كده ولا حطت اي شيء زي كده. فهي مش عارفه تعمل ايه.
طيب. هو يعني جزاء المفتري ان الله سبحانه وتعالى يعني يبين عاقبة افترائه وكذبه وتعديه, فاللي تعمله ان هي تقطع في امرها وتقول ولها ان تقسم انها بريئة مما نسب اليها وليس لها يعني شأن بهذا ابدا لا من قريب ولا من بعيد, وتقول بينها وبين نفسها وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله عز وجل لما قاله مؤمن آل فرعون قال فوقال الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون أشد العذاب. إذن فالإنسان في مسائل يقوله طب خلاص يعني دع لله كلمة, الله يحكم بيني وبينك, الله يفتح بيني وبينك, وما دفعش عن نفسك ودع لله يدفع عنك سترى عجبا. لكن كثرة اللجاج والدخول وانتوا فيكم واحنا فينا والكلام ده كله ربما يدفع الخصم او المدعي لان يصدق دعواه. لكن انا اقول اخر ما عندي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني او بغى علي وافوض الامر تماما لله والجا الى الله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى كفيل بدفع هذه القالة السيئة وهذه الفرية عني. ده يعني اقرب الحلول. والله عز وجل ألجأ اليه فهو الذي بيده تحويل القلوب. ممكن هو يصوب لهم نظرتهم فلا ملجأ من الله الا اليه. هذا هو الذي اوصي به اي مظلوم. يعني والله يعني ياما افتري علينا مش بس عليك انت على حتى في الدعاء. كنا زمان لما كانوا الناس تسمعنا ما بنهكش مع الهيجين ونصور مع السيرين ونقعد نخبط زي بعض الناس كده لما يقول لك ايه ده خطيب مسقع ايه بقى اللي هو المسقع ده يجي بقى يقول لك مثلا فلان وفلان بالاسم يا فلان اسمع مني واقول لك من هنا فيك وفيك وفيك وانت يقول بس ده الخطيب ده 10 على 10 ده لا يخف الله لو متلائم ما ده منهج ده اصلا مخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم التشهير على المنابر والكلام ده كله. طيب وليه ما يتكلمش يقولك بس ده خواف ده جبان ده عميل ده صفته ونعته. طب هداك مين هيدافع عنك؟ اتركها لله بقى اتركها لله. فما من انسان الا وافتري عليه وما كان له يعني حل ناجع وشفاء يعني فعلا من هذا الامر الا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى والشكوى اليه وتفويض الامر اليه سبحانه وتعالى. فاقول لكل من ظلم ولا يستطيع الدفاع عن نفسه قل وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى اذا ما يستطيع انسان ابدا يدافع عن نفسه كما يدافع الله عز وجل عنه. فالجأ الى خير مدافع عنك وخير واق لك. الجأ الى ربك خصوصا في اوقات السحر كالاوقات التي نعيشها الان وفوض الامر اليه وكيل الامر اليه. وانت عارف سيدة عائشة لما افتري عليها واتهمت بالزنا ماذا قالت؟ قالت لم اكن احفظ كثيرا من القرآن فما تذكرت الا قولة يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمه. مش انت افتريت؟ مش انت قلت عليا؟ خلاص انا بشتكي امري وافوض امري الى ربي سبحانه وتعالى. ربي وحده هو الذي يستطيع. وبعدين قالت ما تصورت ابدا ان ربنا يدافع عني بهذا الدفاع الكبير لدرجة ان جبريل نفسه ينزل ومعاه قرآن وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي فيه الدفاع عن نفسي ان الذين جاءوا بالإفك غصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم المكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني الانسان اذا فوض الامر لله سبحانه وتعالى ووكل الامر لله سبحانه وتعالى يجد عجبا لا يتخيله. فعلى كل مظلوم ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى وان يفوض الامر اليه. اختم قبل ما الوقت ينتهي بنا واقول يا احباب اذا جهادنا الان جهاد علمي. جهادنا الان جهاد علمي محض. على كل داعية على كل مدرس ان ينشر مسألة الدورات الان الدورات العلمية المكثفة في شتى العلوم الشرعية التي يستطيعها من مصطلح لعقيدة لحديث لاصول لفقه كل هذه العلوم قرآن لقواعد تفسير. ونشجع الناس على حضور المعاهد في معاهد علمية كتير مستوى الجمهورية الجمعية الشرعية والأنصار السنة وغيرها الجمعيات السلفية وكل الحركة النهاردة ما شاء الله جميلة. فإحنا ما عادش لنا عذر في إن إحنا بقى نتأخر ولن نبادر إلى هذه الجمعيات ولن نبادر إلى هذه التعلم. وأنصح كذلك كل إنسان عنده علم مؤصل واخد العلم على المشايخ. وانا بقول علم على المشايخ لان احنا مش عايزين الاخوة اللي هي خدت العلم من الكتب بدون مشايخ. يعني هم اللي يغالبوا الناس هم الذين يغالبوا الناس. ففي ختام الحلقة بقول ان فرصتنا للعودة إلى المشايخ. طيب ماشي، نشوف اتصال ونرجع لكم تاني إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أشتا وبركاته. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك سماحة الشيخ، ادعي الابن بالشفاء في هذا الوقت المبارك، يكشف عنه السوء ويصرف عنه الشيطان وينزل عليه طمأنينة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي ولدها وأولاد المسلمين وبنات المسلمين جميعا وشباب المسلمين وشابات المسلمين ورجال ونساء وعموم المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحليهم بكل جميل، وأن ينزل عليهم السكينة والطمأنينة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا رضا أن لا يبقي فينا شيئا تكرهه، وأن تنزل علينا منك أمنة وسكينة وطمأنينة، أن تبارك في صحتنا وعافيتنا وأولادنا وبيوتنا، وأن تقينا شر شياطين الإنس والجن، وأن تنزل الأمن والسكينة على مصرنا يا رب العالمين، وأن تمر هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا تمر علينا بسلام وأمان لا يكون فيها النصيب الأعظم إلا لأهل الإسلام والإيمان. اللهم عليك بالشيوعيين والعلمانيين والليبراليين والمنافقين وكل هؤلاء، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا وخذهم بددا ولا تظهر منهم احدا، اللهم لا تسلطهم على ديار الاسلام والمسلمين رب العالمين. انا ما ادري كم بقي من الوقت حتى يعني اوجز في نصيحتي مرة ثانية الى كل الاخوة وكل طلاب العلم ان شاء الله أن يتجهوا إلى المعاهد العلمية. يعني أنت مثلا هتجد في مثلا في طنطا معاهد علمية، هتجد في المنصورة معاهد علمية، في القاهرة أم العلم كله، والإسكندرية. مصر مليئة بالخير يا أحباب، ومصر يعني ملأة بكل فضل، ومصر ولادة كما يقولون. فاغتنم الفرصة وانتسب إلى هذه الجمعيات المؤصلة وخذ العلم عن المشايخ المؤهلين، وإن شاء الله يبارك الله عز وجل لنا ولكم ولسائر المسلمين. وفي نهاية هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يحفظها وأن يبارك في الإخوة القائمين عليها والعاملين فيها والمساعدين لها، فهي منبر صارت الحافظ الآن منبر لكل المسلمين. يعني بقولها أسأل الله أن تكون خالصة الوجه، صارت قناة الحافظ الآن منبر لكل المسلمين، وانت شايفه يعني لا انتصار لحزب ولا طيفة ولا جماعة ولا أي شيء، بل صارت قناة كل المسلمين، صارت قناة كل المسلمين. أصبح النهاردة للكل فيها نصيب. دكتور عاطف جزاه الله خيرا أخذ دور الأب بحق وفتح قلبه وقناته لكل أطياف المسلمين وعلى اختلافهم يعني أو على تنوعهم، بقى عشان مش عايزين نقول اختلافات إن شاء الله ربنا، في خلافات طبعا بلا شك، بس إن شاء الله هي خلافات يعني إيه، مش يعني إن شاء الله يعني مع الاستقامة على السنة يعني تنتهي إن شاء الله. فصارت هذه القناة بفضل الله سبحانه وتعالى هي رائدة في الإعلام ومؤسسة لمنهج جديد، وهو منهج سعة الصدر والانفتاح على الكل. وأسأل الله أن بقية القنوات بقى تاخد الحزو ده، وكفاية بقى عصبية لفرد معين أو أفراد، كفاية بقى، كفاية تخديس للأفراد وكفاية تخديس للأشخاص وكفاية عبادة للذوات، وعايزين نعبد ربنا بقى، عايزين نخلص ونتحرر من كل هذه الأشياء الأرضية ونعلو ونسمو فوق ذواتنا وفوق شهواتنا وحبنا يعني لأشخاصنا، ونكون محبين لله. يعني يا ريت الكلام ده يصل إلى كل أحبابنا، وأسأل الله أن يكون هذا الكلام خالص لوجه الكريم. يعني أخي الكريم يعني رب أجيال، رب دعاء، خد ثوابهم. أنت مش هتخلد أبد الأبدين، مش هتعيش قرونا وقرون، فلست الأول والآخر والظاهر والبطن، ولست بكل شيء عليم. في مواهب تستحق التقديم، ولابد ان احنا واحنا شغالين نترك للجيل اللي جاي مجال وفرصة انه يتقدم، لكن تقسيم الناس لممتاز وجيد ورديء ويفضل الرديء رديء طول عمره والجيد جيد طول عمره والممتاز ممتاز طول عمره بحيث انا اقطع السبيل على كل موهوبين ليس هذا من عمل المربين ولا عمل مسؤولين ولا عمل العقلاء الذين يفهمون حقيقة الامم والتاريخ وانها ادوار لابد ان تسلم لكل الاجيال. ويمكن لعلي كلامي بهذه في هذه النقطة بالذات ان لابد ان نعطي لكل موضوع من الوقت والاهمية ما يستحقه ولابد ان احنا نكتشف المواهب ونقدمها ونلمعها ونكبرها. كان سبب لمشاكل حصلت لي انا خاصة لكنها اسأل الله ان تكون لله، فلم ادع قولة الحق والصدع به في مواجهة اي انسان حتى ولو حرمنا من ان نخرج من بيوتنا برضه هنقول كلمة الحق وهنقول لا، لابد ان العمل يكون لوجه الله ولابد من اعطاء الموهوبين فرصة واعطاء الاخوة جميعا فرصة وعدم التحكم والسيطرة والهيمنة على مواطن الاعلام وعلى مواطن يعني لقاء الجماهير في المساجد او في القنوات او في الجرائد. لابد يا اخواننا نبني اولادنا لان مش حد تاني هيجي يبنيهم، ما تتصورش ان هيجي واحد يبني داعية واحد علماني ولا ليبرالي، لا ده عايزين يهدموهم. ما كانش المشايخ هي اللي تبني الاجيال وتبني وتاخد بايدين الموهوبين والخطباء السرار وجماعة دول وتقدمهم وتكبرهم وتنميهم، مش هيجي لهم محضن تاني. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يطهرنا من عبادة ذاتنا ومن تقديسنا لاشخاصنا وكذلك من العصبية لبعض الافراد، وان يكشف عنا هذه الغمة وان يعيدنا الى الاسلام وان ينقذ به الامة. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله على امل اللقاء بكم في مثل هذا اليوم الاسبوع القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هون اخي هم الحياة واطفئ بما تخفي الشفاء وارمي حمولك جانبا ودع المصير.